إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى الجماعة والبعد عن التفرق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية فقال: يا أيها الناس، إني قمت فيكم كقيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. بحبوحة الشيء بضم البائين هي وسطه وسعته، والمعنى من أراد الجنة وسعتها فليلزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. يعني أن من شأن المؤمن الصادق إذا عمل حسنة من الحسنات القولية أو العملية أن يسر ويفرح بذلك حيث وفقه الله تعالى لذلك، ويرجو ثواب ذلك عند الله تعالى. وإن صدرت منه سيئة كرب لذلك وأسف وندم على ما عمل خوفا من العقاب فيبادر إلى التوبة. رواه الترمذي وصححه كما في تيسير الوصول. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى التزام الصدق والبعد عن الكذب. جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. عزاه في الجامع الصغير إلى مسلم والترمذي والإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد. وفي رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال في تيسير الوصول: أخرجه الستة إلا النسائي. انتهى. فالتزام الصدق في الأقوال يجر صاحبه إلى الصدق في الأعمال الإيمانية والأحوال الإحسانية، ويبعد صاحبه عن النفاق والرياء والسمعة، كما أن الاستمرار على الكذب في الأقوال يجر صاحبه إلى الكذب في الأعمال والأحوال وإلى الرياء والنفاق فيها وجميع ما هنالك. فالتحقق بالصدق هو من صفات المؤمنين الصادقين، وأما الكذب فهو من صفات المنافقين. روى الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا أتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، أي جاوز الحد الشرعي ومال إلى الحرام. هذا لفظ البخاري. وعند مسلم: وإذا وعد أخلف، بدلا من وإذا أتمن خان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. رواه الشيخان. وفي رواية لمسلم: آية المنافق ثلاث: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. صدق الحديث من علامات أهل الجنة. جاء في الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا اؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، أي عما حرم الله تعالى، وكفوا أيديكم، أي عن كل ما فيه إيذاء. قال الحافظ المنذري: رواه الإمام أحمد وابن أبي الدنيا وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي. الكذب يعد من الخيانة الكبرى. روى أبو داود عن سفيان بن أسيد الحضرمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له به كاذب. كذا في الترهيب. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت له كاذب. رواه الإمام أحمد كما في الترهيب. لا يجوز للمسلم أن يعد الصبي بعطاء ثم يخلفه، فإنه كذب يكتب عليه. روى أبو داود والبيهقي عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها، تعال أعطك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أما إنك لو لم تعطه شيئا كتبت عليك كذبة. كذا في ترهيب المنذري. وروى الإمام أحمد وابن أبي الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قال لصبي تعال هاك، أي خذ، ثم لم يعطه فهي كذبة. كذا في الترهيب. الوعيد لمن يحدث القوم ليضحكهم فيكذب. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له. قال الحافظ المنذري: رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي. انتهى. ما يفعل بالكاذب الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق؟ روى الإمام البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ أي ليعبرها له، فيقص عليه صلى الله عليه وآله وسلم من شاء الله أن يقص. وإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا ذات غداه: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لانطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، أي يشدخ رأسه، فيتهدهد الحجر، أي فيتدحرج الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قالا لانطلق انطلق، أي معنا. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. الكلوب حديدة معوجة الرأس. وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر، يشرشر أي يقطع. والشدق أحد جانبي الفم، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعيناه إلى قفاه. قال: فيشق ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قالا لانطلق انطلق، أي معنا. فانطلقنا حتى أتينا على مثل التنور. قال: فأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراه، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صاحوا وضجوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لانطلق انطلق معنا. فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول، أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، أي فيفتح له فاه، فيلقمه حجرا وينطلق يسبح، ثم يرجع إليه. كلما رجع إليه فغر، أي فتح له فاه، فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لانطلق انطلق، أي معنا. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، أي المنظر، كأكره ما أنت راء رجلا مرآة، أي منظرا. وإذا عنده نار يحشها يوقدها ويسعى حولها. قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لانطلق، أي معنا. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة، أي كثيرة النبات طويلته، فيها من كل نور الربيع، أي من كل زهر الربيع. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لانطلق انطلق، أي معنا. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال: قال ارق فيها. قال: فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح، فدخلناه فترقانا فيها رجال شطر، أي قسم من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر أي قسم كأقبح ما أنت راء. قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض الخالص في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال: قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة، أي السحابة البيضاء. قال: قالا لي: هذا منزلك. قال: قلت لهما: بارك الله فيكما، ذراني فأدخله. قال: أما الآن لا وأنت داخله. قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه، أي يتركه ولا يعمل به وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه، أي يقطع شدقه، والشدق جانب الفم إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، أي تنتشر وتشاع، ويصدقها كثير من الناس في حين أنها كذب. وأما الرجال والنساء العرات الذين في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه وهو يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، فإنه إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرا منهم حسنا وشطرا منهم قبيحا، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. هذه رواية الإمام البخاري في باب التعبير من صحيحه. ورواه في باب الجنائز أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، فذكر الحديث عن الرجال المعذبين، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بالشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، فقلت: طوفتمان الليلة فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم، أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله تعالى القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في النقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكل الربا. والشيخ في أصل الشجرة، أي جالس عند أصل الشجرة، إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس. والذي يوقد النار مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع رأسك قال صلى الله عليه وآله وسلم: فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، أي السحاب الأبيض كما في الرواية الأولى. قال: أي جبريل وميكائيل، ذاك منزلك، أي هو العالي فوق الكل. قلت: دعاني، أي اتركاني أدخل منزلي. قال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك. هذا لفظ رواية البخاري في أواخر باب الجنائز. وقد أورد في تيسير الوصول هذا الحديث ثم قال: أخرجه البخاري والترمذي. وفي هذا الحديث دليل على أن عذاب القبر هو حق، وهو عذاب البرزخ الذي يكون بعد الموت. قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن أهل المعاصي الذين ماتوا ولم يتوبوا قبل موتهم هم يعذبون في البرزخ، كما دل عليه قول الملكين: فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. فعلى المسلم أن يبادر إلى التوبة من ذنوبه ومعاصيه قبل أن يدركه الموت وهو على معاصيه قد شغلته دنياه عن آخرته. وهمه الأكبر في الليل والنهار هو أن يجمع حطام الدنيا وأموالها دون أن يؤدي حقوقها وواجباتها، فيأتيه الموت فيؤخذ به إلى عالم البرزخ، وهناك يلقى ما يلقى والعياذ بالله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فقد ذكر الله تعالى عباده المؤمنين فليتذكروا، ووعظهم فليتعظوا، ولا يعرضوا عن تذكيره سبحانه ومواعظه، ولا يتخذوا آيات الله هزوا. قال الله تعالى: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وقال الله تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فعلى المؤمن العاقل أن ينظر ماذا قدم لغد المحقق وقوعه، وهو ما بعد الموت الذي لا فرار منه. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فيا أيها المسلم بادر إلى التوبة وأسرع، فإن باب التوبة مفتوح في الليل والنهار. روى الإمام مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. كذا في التيسير. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وقد فصلت الكلام على عالم البرزخ وأحوال أهل البرزخ وما فيه من أنواع العذاب والنعيم، وأسباب عذاب القبر، بينت ذلك مفصلا مع الأدلة القرآنية والأحاديث النبوية في كتاب الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها، فارجع إليه تجد ما ينفعك إن شاء الله تعالى. ويرحم الله تعالى القائل: الموت باب وكل الناس داخله، فليت شعري بعد الباب ما الدار. فأجيب: الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار. وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وغيرهما في آخر الصلاة. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. وقال: ورواه مسلم من طرق كثيرة، وفي رواية منها: إذا تشهد أحدكم، أي وصلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد. انظر كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. انتهى. ثم أورد أدعية أخرى يدعى بها في آخر الصلاة قبل التسليم. وروى الأئمة الخمسة عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم، يعني الرد إلى أرذل العمر كما ورد، والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، كذا في تيسير الوصول. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى الصدق في النيات والإخلاص لله تعالى في الأقوال والأعمال، وتحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من الرياء والسمعة في جميع الأمور. عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك له، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فارقها والله تعالى عنه راض. رواه ابن ماجه والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، كذا في ترغيب المنذري. الإخلاص هو أن يبتغي الإنسان في أعماله وأقواله وجه الله تعالى ورضوانه وفضله، كما وصف الله تعالى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الآية. فبعدما وصفهم سبحانه بكثرة الركوع والسجود لله تعالى، وصفهم بالإخلاص في أعمالهم لله تعالى، وأنهم يبتغون فضلا من الله تعالى ورضوانا. وكما قال في صفة الأتقياء الأنقياء المقربين: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا بدل من كافورا، فالكافور يكون عينا يشربونه خالصا بلا مزج. يشرب أي يشربون منها ويرتوون بها ويمتلئون، عينا يشرب بها عباد الله وهم المقربون، ف فإنهم أعلى درجة من الأبرار الذين تقدم ذكرهم. يفجرونها أي يفجرون ماء تلك العين حيث شاءوا في قصورهم ومنازلهم تفجيرا حسب ما يتطلب الحال. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا منتشرا وعاما لجميع الجوانب. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهم يطعمون ويحسنون وينفقون، يعملون ذلك خالصا لوجه الله تعالى، لا يطلبون من الناس جزاء ولا ثناء ولا شكورا. روى البيهقي عن ثوبان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: طوبى للمخلصين، أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء. الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصا. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا جاهد يلتمس الأجر أي الثواب والذكر أي ثناء الناس، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا شيء له. فأعادها ثلاث مرار ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. قال الحافظ المنذري: رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد، انتهى. وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما ابتغي به وجه الله تعالى. إكرام الله تعالى لصاحب العمل الصالح يبتغي به وجه الله تعالى في الدنيا والآخرة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فيه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت أرعى عليهما ولا أغبق من الغبوق، وهو شرب آخر النهار. والمعنى أنه كان حين يرجع من الرعي مساء يحلب لهما ويسقيهما قبل غيرهما، ولا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. وإنه نأى أي بعد به طلب المرعى، فتأخر عن أبويه مساء حتى ناما. وإنه نأى بي طلب الشجر يوما، فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما قد ناما، فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، وكرهت أن أوقظهما. والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر أي طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم هي أحب الناس إلي، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها أي أصابتها سنة من السنين، أي قحط وشدة، فجاءتني فأعطيتها 120 دينارا على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه أي الشرعي، فتحرجت أي تباعدت من الوقوع عليها، فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب أي 120 دينارا ذهبا لها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثالث: اللهم إني كنت استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك أجره وذهب، فثمرته له أي تاجر له به ونماه حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين أي سنين فقال لي: يا عبد الله أد إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من البقر والغنم والإبل والرقيق أجرك، اذهب فاستقه أي سقه إليك. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك، اذهب فاستقه أي سقه إليك وخذه. فأخذه كله. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه الشيخان وأبو داود كما في التيسير. فانظر أيها المسلم في إكرام الله تعالى للمخلصين الذين يبتغون وجه الله تعالى في أعمالهم وفي أقوالهم، فإنه سبحانه يكرمهم وقد يخرق لهم العادات تكريما لهم. إرشاده صلى الله عليه وآله وسلم إلى إصلاح النية، وأن النية الصادقة لها أجر العمل إذا عجز عن العمل. روى الشيخان وأصحاب السنن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقد ذكر كثير من المحدثين أن سبب ورود هذا الحديث ما رواه الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تتزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجها، فكنا نسميه مهاجر أم قيس، انتهى. والنية الصادقة الجازمة لها أجر العمل إذا عجز صاحبها عن العمل، كما يدل على ذلك الأحاديث التالية. فعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة أي غزوة تبوك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية إلا شركوكم في الأجر، رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا أي طريقا في الجبل ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. ورواه أبو داود ولفظه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم حبسهم العذر. انظر جميع تلك الروايات في رياض الصالحين وشرحه، فقد أثبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأجر كاملا للذين حبسهم العذر فلم يخرجوا في غزوة تبوك، وذلك لأن نياتهم صادقة وجازمة في الخروج، ولكن حبسهم العذر عن الخروج، فما حرمهم الله تعالى الأجر بل أعطاهم ذلك كاملا. وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله تعالى بها عزا، ولا فتح عبد باب مسألة أن يسأل الناس أن يعطوه مالا أي وعنده ما يكفيه إلا فتح الله تعالى عليه باب فقر. وفي رواية: وما تواضع عبد الله إلا رفعه الله تعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأحدثكم حديثا فاحفظوه، إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله تعالى مالا وعلما، فهو يتقي في ماله ربه ويصل به رحمه، ويعلم أن لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت عمل فلان، أي مثل صاحب المال المتقدم الذي يعمل الخير ويصل رحمه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فهو بنيته وأجرهما سواء. وعبد رزقه مالا ولم يرزقه علما، أي بأمور دينه الواجبة عليه، فهو يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم أن لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله تعالى مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي الذي يخبط في ماله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فهو بنيته ووزرهما سواء. قال في التيسير رواه الترمذي، وقال في الترغيب رواه أحمد والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن صحيح. قال: ورواه ابن ماجه وذكر لفظه. انتهى. فمن نوى أن يعمل خيرا نية صادقة جازمة قد أقبل قلبه على فعل الخير وعجز عن فعله أو منعه من ذلك مانع فلم يتمكن من فعل ما نواه، فإن الله تعالى يعطيه أجر ما نواه، ويدل على ذلك ما تقدم. والحديث الوارد عن أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى فراشه أي للنوم وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى، وكان نومه صدقة عليه من ربه. قال الحافظ المنذري: رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد، ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذر أو أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما على الشك. انتهى. تحذيره صلى الله عليه وآله وسلم من الرياء والسمعة. الرياء هو أن يعمل الإنسان عمل الخير لا يبتغي بذلك وجه الله تعالى ورضوانه، بل يريد بذلك أن يراه الناس ويمدحوه ويعظموه. والسمعة أن يسمع الناس بذكر أعماله على وجه التعاظم والمدح، يبتغي ثناء الناس عليه ومدحهم وتعظيمهم له، وإن جميع ذلك ينافي الصدق في العمل والإخلاص لله تعالى. وكل من الرياء والسمعة يعتبر شرعا من الكبائر، وقد جاءت أحاديث كثيرة في ذم الرياء والسمعة وعقوبات صاحبهما، أذكر طرفا منها. روى الشيخان عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله تعالى به. ومعنى سمع الله تعالى به أي فضحه وشهر به يوم القيامة على رؤوس الخلائق. ومعنى ومن يرائي يرائي الله تعالى به أي يظهر نيته الفاسدة يوم القيامة على رؤوس الخلائق فضيحة له. وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قام مقام رياء راء الله تعالى به، ومن قام مقام سمعة سمع الله تعالى به. قال الحافظ المنذري: رواه الطبراني بإسناد حسن. أي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فضيحة له، كما جاء في الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله تعالى به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. رواه الطبراني بإسناد حسن كما في الترهيب.